بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الجامع المبارك وبدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ذكرهم بحالهم وقت الفرار مصعدين أي جادين في الهرب والذهاب في الأرض أو صاعدين في الجبل لا يلوون على أحد من نبيهم ولا أصحابهم، والرسول يدعوهم في أخراهم: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم، غم الهزيمة والكسرة وغم صرخة الشيطان فيهم بأن محمدا قد قتل. وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله صلى الله عليه وسلم بفراركم عنه وأسلمتموه إلى عدوه، فالغم الذي حصل لكم جزاء على الغم الذي أوقعتموه بنبيه. والقول الأول أظهر لوجوه: أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا على ما
غم الهزيمة والكثرة وغم صرخة الشيطان فيه بأن محمدا قد قتل فأثابكم غما بغم، أي فأثابهم بهذا الهرب والفرار غما بعد غم. يبقى غمين، ذكر غمين: غم الأول الهزيمة، الغم الثاني صرخة الشيطان فيه بأن محمدا قد قتل. نعم.
والقول الأول أظهر لوجوه: أحدها أن قوله لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم تنبيه على حكمة هذا الغم بعد الغم، وهو أن ينسيهم الحزن على ما فاتهم من الظفر وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح فنسوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصل بالغم الذي يعقبه غم آخر. الثاني أنه مطابق للواقع، فإنه حصل لهم غم فوات الغنيمة ثم عقبه غم الهزيمة ثم غم الجراح التي أصابتهم ثم غم القتل ثم غم سماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل ثم غم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد غمين اثنين خاصة، بل غما متتابعا لتمام الابتلاء والامتحان.
يبقى غما بعد غم ليس معناه أنهما غمان، يعني غما بعد غم إشارة إلى أنها أنواع كثيرة. نعم.
الثالث أن قوله بغم من تمام الثواب لا أنه سبب جزاء الثواب، والمعنى: أثابكم غما متصلا بغم جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وترك استجابتهم له وهو يدعوهم ومخالفتهم له في لزوم مركزهم وتنازعهم في الأمر وفشلهم، وكل واحد من هذه الأمور يوجب غما يخصه، فترادفت عليهم الغموم كما ترادفت منهم أسبابها وموجباتها، ولولا أن تداركهم بعفوه لكان أمرا آخر. ومن لطفه بهم ورأفته ورحمته أن هذه الأمور التي صدرت منهم كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم
هذه الأمور التي صدرت منهم الهرب وكذا كانت من موجبات الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيض لهم بلطفه أسبابا أخرجها من القوة إلى الفعل فترتب عليها آثارها المكروهة، فعلموا حينئذ أن توبة منها والاحتراز من أمثالها ودفعها بأضدادها أمر متعين لا يتم لهم الفلاح والنصرة الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حضرا بعدها ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها، وربما صحت الأجسام بالعلل، فكان درسا يوضح أيضا ما سبق في الدرس الماضي لما قال: منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. يقول: والذين أريد بهذه الآية هم الذين أخلوا مركزهم الذي أمر رسول الله بحفظه وهم من خيار المسلمين، ولكن هذه إرادة عارضة حملتهم على ترك المركز والإقبال على كسب الغنائم بخلاف من كان مراده بعمله الدنيا وعاجلها، فهذه الإرادة لون وهي العارضة وإرادة هؤلاء لون، في فرق بين من تمكنت الدنيا منه فلها يعمل وبين ما كانت تأتي إرادة عارضة ثم تزول. هذا اعتذار عن صحابة رسول الله لما وقع منهم ذلك، فلا تظن بهم نفاقا ولا تظن بهم خورا ولا تظن بهم إرادة للدنيا تحركهم للعمل هذا الدين، بل هم باعوا الدنيا كلها. قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله أفيرصبون عند وجود غنائم أو كذا، لكن هذه إرادة عارضة. ولهذا لا يحاكم الإنسان في مال، يحاكم الإنسان وقد أنفق جل ماله ثم يحاكم إلى درهم ودينار ويقال أنت فعلت هذا من أجل الدرهم والدينار، أفيبيع الإنسان دينه من أجل درهم وقد أنفق الآلاف والملايين؟ ينبغي على العبد أن يستحي من إلصاق هذه التهم. ومن هنا كان الرد على من ألصق التهمة بعثمان، وأن تصرف في مال الله، تصرف في مال الله يتهم في المال عثمان، وهو الذي أعطى ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان بعد ما فعل بعد اليوم. ألا يستحي هؤلاء من أن يحاكموا أناسا إلى ما تألقوا فيه؟ يبني الإنسان المساجد بالملايين وينفق على الدعوة بالملايين ثم تقول باع دينه من أجل 1000 جنيه؟ ألا تستحي؟ ألا تتقي الله سبحانه وتعالى؟ فكثير من الناس لا يحفظ لعباد الله جنابهم في العلم أو في المقام وفي المنزلة، تتهم رجلا في موقف بالجبن وتقول هذا ما حمله على ذلك إلا جبنه، وهو الذي قدم نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وجاهد ثم جاهد ثم جاهد. فلا تأتي إلى ما يتألق فيه العبد ويبذل فيه موجة نفسه وجل ماله ثم تحكمه إلى شيء من جنس هذه الأعمال لا يساوي قلامة ظفر فيما قام به من عمل. فلا نحاكم عثمان رضي الله عنه في قضية المال، وهو الذي أعطى ما أعطى من مال يوم أن كان أحوج الناس إليه، ولكنه أعطاه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ولا تحاكم صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا وتقول هؤلاء أرادوا دنيا عاجلة، وهذا شهادة من الله أن الصحابة إنما كانوا يبتغون دنيا، لأن الله عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولا تقل هذا كان إنما نزل في المنافقين، بل قال ابن القيم وهذا خطاب الذين شهدوا معه الواقعة ولم يكن فيهم منافق، يعني هذا الصحابة. ولكن فرق بين إرادة عارضة وإرادة متمكنة. نعم، هذه معاني مهمة يا إخواني في بيان أو وزن أعمال الناس في الظاهر. فلا يحكم الإنسان إلى تألق الصحابة هاجروا وأنصار آخروا، فتأتي تقول هؤلاء إنما أرادوا الدنيا وكانوا يعملون الدنيا، الصحابة يعملون الدنيا وقد تركوها، عادوا فيها الآباء والأعمام والأقارب، تركوا كل شيء. نعم.
قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية إلى آخر الآية. قال ابن القيم ثم إنه تداركهم سبحانه برحمته وخفف عنهم ذلك الغم وغيبه عنهم بالنعاس الذي أنزله عليهم أمنا منه ورحمة، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن كما أنزله عليهم يوم بدر، وأخبر أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقد فسر هذا الظن
يعني طائفة قد أهمتهم أنفسهم، هذه الطائفة ما أصابها النعاس. لماذا؟ لأنها لم تهتم بدينها ولا نبيها ولا أصحابه، وهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أما الصحابة فقد أصابهم النعاس، والنعاس في الحرب علامة النصرة والأمن. نعم. وكما أنزل عليهم يوم بدر. نعم.
وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أمره سيضمحل وأنه سيسلمه للقتل. وقد فسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم على جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى.
ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى،
هذا عائد على الظن الشخصي، ليس هذا على شخصه، لأنه ظن
يعني ظن لهذا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى الجلي وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه سبحانه.
وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية وما يليق بوعده.
يعني لا تظن بالله ظن السوء حينما يجعل الله عز وجل الدولة لأهل الباطل على الحق وقتا ما أو حينا ما، فلا تظن أن دين الله سيضمحل، وإنما الله عز وجل يبتلي عباده ويختبر ويمتحن، هذه الحكمة. لكن اعلم أن العاقبة المتقين، وأن الله عز وجل نصير أولياءه في كل وقت وحين بالحجة والبيان، أما بالسيف والسنان فقد يقع ابتلاء وامتحان واختبار في هذا، فتكون الدولة لأهل الباطل مرة ولأهل الحق مرة، أما النصرة بالحجة والبيان فهذه دائمة وباقية. نعم.
وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون، فمن ظن بأنه لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، وأنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد، التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به.
بهذا نرد على الخوارج ونوم على الباطل. لماذا يا إخواني؟ لأن الله ما مكن لهم قط على مر عمر أمة الإسلام، على ممر عمر أمة الإسلام ما مكن الله لهم، ولو كانوا على حق لمكن، وإنما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرض قطع، ولو كان هؤلاء على الحق لحصل لهم التمكين. نعم.
فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربويته وملكه وعظمته، وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة، وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فوتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا أنشأها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وآيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله تعالى وليستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء على كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام من قوله: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصودهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله إلى الله، ولو كان كذلك مقصودهم بالكلمة الأولى لما ذموا عليه ولما حسن الرد عليهم بقوله عليه بقوله قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين إن ظنهم الباطل هاهنا هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان النصر والظفر لهم، فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ القضاء، فأكذبهم الله بقوله قل إن الأمر كله لله، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به علمه وكتابه السابق، وما شاء الله كان ولا بد، شاء الناس أم أبوا، وما لم يشأ لم يكن شاءه الناس أم لم يشاءوا، وما جرى عليكم من الهزيمة والقتل فبأمره الكوني الذي لا سبيل إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم.
وأنهم يقولون لو سمعتم كلامنا وما خرجتم للقاء هؤلاء وكذا، ولو سمعتم كلامنا ما حصل الذي حصل، وهذا إنما هو شأن ضعاف النفوس، بل هو شأن المنافقين الذين يتكلمون في هذه المسائل. ولو أنهم أمنوا بالقدر لعلموا أن ما قدره الله عز وجل كائن، وأنهم لن يستطيعوا دفعه، ولو كان الأمر إليهم لحصل هذا أيضا. ولهذا قال سبحانه لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم.
وأنكم لو كنتم في بيوتكم وقد كتب القتل على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بد، سواء كان لهم من الأمر شيء أو لم يكن. وهذا من أظهر الأشياء إبطالا لقول القدرية النفاه الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. ثم أخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقدير، هي ابتلاء ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمان والنفاق، فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا وتسليما، والمنافق ومن في قلبه مرض لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه. ثم ذكر حكمة أخرى وهي تمحيص ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصه وتنقيته وتهذيبه، فإن القلوب يخالطها بغلبات الطابع وميل النفوس وحكم العادة وتزيين الشيطان واستيلاء الغفلة ما يضاد ما أودع فيها من الإيمان والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة لم تتخلص من هذه المخالطة ولم تتمحص منه، فاقتضت حكمة العزيز أن قيض لها من المحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خيف عليه منه الفساد والهلاك. فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم
كالدواء الذي تكرهه النفوس ولكن فيه الشفاء، وليس من شرط الدواء أن الطبيب يستشير المريض يقول أنت تتذوق هذا الدواء تقبله ولا ما تقبله، هذا الدواء طعمه جميل، هذا الدواء كذا وكذا، فيستشير المريض أولا. لا، الطبيب ما يستشير المريض، إنما الطبيب يضع ما يحتاج إليه المريض، يعالج المريض ولو كان في ذلك بتر ساق وقطع يده، ولو كان في ذلك إعطاؤه ما كان من الأدوية الكريهة من أجل أن ينقي بدنه من علله، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى قد ينزل بعباده ما قد يكره العبد في ظاهر أمره لأنه مصيبة ومحنة وكذا، ولكن الله عز وجل يعالج النفوس بمثل هذا، فلعل النفس لو بقيت في غناها لبطرت وأشرت، ولعل النفس لو بقيت في صحتها لتطاولت، فلا بد من صحة ومرض ومن فقر وغنى، ولا بد من هذه الأشياء حتى تتم معالجة النفوس، والله عز وجل أعلم بكل هذا وله الحكمة البالغة. نعم.
فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة وقتل من قتل منهم تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا.
الله أكبر. لو انتصروا يوم أحد قد يقول قائل هذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة انتصار يوم أحد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكانت نعمته سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة، هزيمة أحد وقتل من قتل منهم حتى بلغ القتل إلى 70 تعادل نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوه. وقد يقول قائل سطحي كيف تعدل الهزيمة النصر؟ صارت الهزيمة هنا نعمة ومنة كالنصر تماما، كما لو أظفرهم الله عز وجل وجعل لهم النصر في هذه. نعم، لكن هذا عند من يتدبر ومن يعين حكمة الله سبحانه وتعالى. كما نقول كما هو معلوم ومعروف أن الدواء قد يكون كريها لكن يدفع إلى صحة دائمة، يدفع إلى صحة دائمة. ورب كثرة تحصل الإنسان وابتلاء يحصل الإنسان بل وذنب يحصل الإنسان يدفعه إلى معالي الأمور، وتكون هزيمة أعظم من نصر، ويكون فقر أعظم من غنى، ويكون مرض أعظم من صحة. لذا قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أخرج من اختيارك لاختيار الله سبحانه وتعالى، وما عليك إلا أن توافق الأمر وأن تمتثل الأمر، ودع كل شيء على الله سبحانه وتعالى، دع كل هذا على الله عز وجل، واحذر أن يأتي تفريط منك وأن تتخلف عن موضوع الامتثال. بعد ذلك يأتيك غنى، يأتيك فقر، يأتيك مرض، يأتيك صحة، يطول مرض يقصر، يكون عقم يكون ولد، يكون غنى يكون فقر، كل هذا أنت لا دخل لك في هذا كله، والله عز وجل يجري عليك إن كنت عبدا صالحا ووليا تقيا يجري عليك ما يكون خيرا لك. قال سبحانه وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، وقال سبحانه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى. قد يكون الخير لي أخواني أن أبقى فقيرا، ولو أن الله قدر لي الغنى قد يقدر لي مع ذلك الطغيان ويطغى الإنسان. قد يكون الخير لي أن أبقى مريضا فترة طويلة ليحصل لي من أنواع العبودية في اللجوء إلى الله والانتراح بين يديه وطول السؤال في ذلك والوقوف في خندق هذه العبودية، فيحصل لي أضعاف 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 ما لو أن الله عز وجل أجاب دعائي أول مرة اللهم اشفني فيشفيك الله. وبعض الناس سبحان الله، وكلنا ذاك رجل إلى من رحم الله، قد يكون نظره نظرا سطحيا، إن دعونا الله فاستجاب فورا، دعونا الله فاستجاب فورا، يبقى هذا من منة الله والحمد لله الذي بعمل تتم الصالحات وكذا وكذا وكذا، ويحسب نفسه أنه قد حصل فوز الأرض. وأما إذا أطال الله عز وجل بالإنسان البلاء، قد يقول الإنسان في نفسه ما يقول وقد يظن ظن الجاهلية، اعلم أن هذا أفضل لك، فقد يكون عاجل الشفاء خيرا لك وقد يكون تأخير الشفاء خيرا لك. ولهذا جرى على أنبياء الله، لا عليك أنت، جرى على أنبياء الله من هذه الصروف والخطوب ما جرى، فهذا نبي مخرج وهذا نبي مرجوم، بل وهذا نبي مقتول، هذا نبي مؤذى، هذا نبي يبقى ظهرا طويلا والكفار يتسلطون عليه، وهذا نبي يلقى الله ولا أحد معه قد استجاب لدعوته، تلك حكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا دخل لك فيه، فالعلم علمان، علم مفقود وعلم موجود. أما العلم المفقود فهو علم ما قدره الله عز وجل في عباده من حكم بالغة لا تصل إليها عقول البشر، فلا تبلغها أوهام ولا تدركها أفهام، بل هي عند رب العالمين سبحانه وتعالى له حكمة بليغة في ذلك. ومن طلع هذا الأمر وآمن بهذا القدر ووكل الأمر إلى مدبره وسيده ومالكه وهو الله سبحانه وتعالى، فحمد الله على كل حال، ثم آمن بالشرع فكان موجودا حيث أمره الله سبحانه وتعالى، ممتثلا حيث دعاه الله عز وجل إلى هذه المواضع، مجتنبا ما نهى الله عز وجل عنه، شاغلا نفسه بالعلم الموجود، العلم الظاهر، علم النصوص، علم الآثار، فيكون على وفق هذا العلم. أما علم لم يطلع الله عز وجل عليه أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فاعلم أن الله لا يفعل إلا لحكمة سبحانه. تعالى الله عز وجل عن العبث، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقه سدى وأن يتركهم هملا وأن يجري على عباده من الأفعال ما لا حكمة فيها، فالله عز وجل لا يفعل بمجرد مشيئة، إنما يفعل سبحانه وتعالى بإرادة ومشيئة، ولكن هذه الإرادة والمشيئة مبناها على حكمة الله سبحانه وتعالى البالغة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بمن ضل عن سبيله، هو أعلم بمن اهتدى، فلنكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ولا نتذخر في ذلك بأوهامنا. فالعلم علمان، علم لا يجوز لك أن تلتمسه ولا تقف عنده ولا تقول لما ولا كيف، لأن هذا لا سبيل لك به، لا سبيل لك به. قد يكون الخير أن تجري عليك سياط العدو، أن يجري عليك الضرب في الأرض مضطهدة، أن يجري عليك الفقر دائما، أن يجري عليك المرض دائما وهكذا. لهذا عليك ماذا؟ أن تدعو الله، عندك مرض أدعو الله ليلا نهارا، أدعو الله بالشفاء، أدعو الله أن يعافيك، أدعو الله عز وجل أن يرزقك عبودية هذا الوقت وهذا المحل، وهو الصبر على هذا الأمر والاحتساب وكذا. عليك بهذا، يشفيك الله اليوم، يشفيك غدا، تموت بمرضك. لا ينبغي أن تظن بالله ظن سوء وتقول لما أنا فعلت وأنا كذا، أنا صاحب منهج وأنا صاحب عبادة وأنا صاحب طاعة. هنا تم اختراقه، تم اختراقك. إذا عاينت فضلك عند بلاء الله فقد تم اختراقك، لكن إن عاينت إفلاسك عند نعم الله عز وجل فقد نجحت في الاختبار. ولهذا ما عبد الله بأعظم من العلم والفقه. الإنسان ليس آلة تتحرك يقف في الصف، فإذا صلى وخرج فأمره لابد أن يكون أحسن الأمور، إنما يصلي ويخرج فتنكسر قدمه، يصلي ويخرج فيصفي ماله، بدلا من أن يتصل عليه ولد لك ولد فأبشر فيتصلون عليه مات لك ولد. كيف يكون هذا وأنا المصلي؟ كيف يكون هذا وأنا الحافظ للقرآن؟ كيف يكون هذا وأنا المعتكف في رمضان؟ أمكافأة الاعتكاف أن أخرج فأجد ولدي ميتا أو أجد مالي خسرا؟ أهذه مكافأة الاعتكاف؟ إذن أنت رجل سطحي لا تفهم ولا تعي ولم تعتبر بما جرى على سادات الأولياء. ما تدري أنت إن المكافأة أن توفق للعبودية، إن المكافأة أن تثبت على الفهم الصحيح. ولهذا ما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من العلم، الذي به تصلي الصلاة المقبولة، والذي به تصوم الصيام الشرعي، والذي به تحج إلى بيت الله الحرام، ليس الغرض منه نقل أقدام ولا بذل أموال، وإنما الغرض منه أن تخرج من كل دنياك إلى آخرتك، أن تقصد ربا لا بيتا فقط، إنما قصدت البيت امتثالا لأمر الرب. ولو ما قال الله لك اقصد بيته هنا وحج مكانك ولب مكانك لما نقلت أقداما، فأنت تقصد رب البيت إلى البيت. فليعبدوا هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاعبد الله بالفهم، واعبد الله بالبصيرة، واعبد الله بالفرقان، فإنها ثمرة لا تحصل إلا لعباد الله المخلصين. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أعظم ثمرات التقوى حصول الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لكن لا تكن تاجرا، صليت فأعطني، صليت فأعطني، صمت فأعطني، اعتكفت فأعطني، تريد مزيدا 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 من الدنيا. العقم يتنافى مع طاعتك وعبادتك في زعمك، المرض يتنافى مع طاعتك وعبادتك في زعمك، الهزيمة في المعركة تتنافى مع طاعتك وعبادتك في زعمك، موت ولدك وابتلاؤك في ولدك وأهلك يتنافى مع هذا. كأنك ما قرأت قول الله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات لنبلونكم يا عباد الله. لماذا؟ وبشر الصابرين لتقوموا بمقام الصبر. وحينئذ بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ابتلاك ليحصل هذا، حينئذ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ضع تلك الصلوات والهداية في كفة، وضع دنياك في كفة، ضع ولدك، ضع امرأتك، ضع كذا. لهذا بهذا الفقه العظيم العميق فلا عجب أن تقول أم سليم لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا. ونتكلم ونعجب كيف لامرأة تكتم هذه الأحاسيس وتلك المشاعر التي تبدو على محي وجه أي إنسان لو كان فيما دون ذلك، ولكنها التي تتجمل وتتهيأ وتقدم طعاما وعشاء، ثم تقدم لزوجها ما يشتهي حتى إذا فرغ وكأن شيئا لم يحصل تقول يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعروك علية ثم أرادوها أكنت تغضب لذلك؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله، كأنما تقرأ من كتاب، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها قولي كذا وكذا وكذا. هي التربية الإيمانية يا إخواني، الفهم، الفهم، العلم، البصيرة، الفرقان. ما عبد الله عز وجل بأعظم من العلم في كل مقام من المقامات. لم يجلس شيخ الإسلام في السجن واضعا يده على خده قائلا تركت الأهل والأحباب، تركت الأصدقاء وكذا، تركت الدنيا، تركت كذا، أنا حبيس أربعة جذر، أنا 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 أنا، إنما قال إن جنتي معي في صدري، جنة العلم والبصيرة. ما يقول هذا إلا ابن تيمية. أي جنة يا إخواني، أي جنة تجري أنهارها، أي جنة ثمارها غير مقطوعة ولا ممنوعة، أي جنة يرى فيها حورا حسانا كأنهن البيض المكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، أي جنة تلك التي يرى فيها ربه سبحانه وتعالى بقلبه ويعين لذة ذلك، أي جنة وهو محصور في هذا. إنها جنة يوسف عليه السلام التي بها كان في السجن فقالوا إن نراك من المحسنين. فهذه مسائل إخواني، مسائل مهمة جدا، هزيمة ونصر، مرض وصحة، غنى وفقر، عطاء ومنع، كل هذا اجعله جانبا وامض في طريقك محققا الامتثال والثبات عليه. لا تتدخل في علم مفقود، فالله لا تتناهى أفعاله، وهو سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة قد ندرك ذلك وقد لا ندرك. وعلم في الخلق موجود، هذا العلم الموجود هو العلم المطلوب عمله. ماذا قال الله؟ ماذا قال رسوله؟ لكن لما فعل الله هذا؟ لما كان كذا؟ لا تلتمس هذا، فالله له الحكمة البليغة، لكن التمس ماذا؟ نصا تعمل به، التمس هديا تسير عليه، التمس حكما، فتكون حياتك هذا حرام هذا حلال، هذا واجب هذا مستحب، هذا محرم هذا كذا، هذا صحيح هذا فاسد، هذه سنة هذه بدعة، هذا توحيد هذا شرك، الدليل كيف وكيف. عليك بهذا، عليك بهذا، وحينئذ تكون معك جنتك في صدرك حيثما كنت. فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من الفقه والبصيرة، بأعظم من العلم، ومن حرم ذلك هو أحد الرجلين، إما محروم الفضل كله، وإما متعثر يتخلف عن أوائل الركب ليكون في آخره، فحينئذ يلحق الركب بعدما يستيقظ فهمه فيركب جملا قد أصابه المرض فيكون في آخر الركب، لكن من الله عليه فهو في النهاية بقى في آخر الركب، لكن الفهم يجعلك في الصف الأول. ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتفهموا على ذلك لفعلوا. يا رسول الله أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ ألفنا على الحق وهم على الباطل؟ فعلام نقبل الدنيا في ديننا. هذا الفاروق رضي الله عنه، يا أبا بكر أليس أليس أليس؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله لناصره فالزم غرزا. قدم أول قدم ثاني، قدم أول قدم ثاني، هو رسول الله يا أبا بكر. زعم صاحبك أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد وكذا في ليلة واحدة. طب انتظروا حتى أسأل. رجع خطوتين. طب أشوف. رجع خطوتين. وما ماذا قال؟ لئن قال ذلك فلقد صدق. إذن خلف الإمام خلف رسول الله ليليني منكم أولو الأحلام والنهى عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. مقامات يسبق إليها دائما العلماء. ولهذا فأعظم الناس في الأمة وراث النبوة لا تضطرب آراؤهم ولا تتناقض أقوالهم ولا تختلف مواقفهم، فهم الذين يقولون قولا في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في النصر والهزيمة، في الصحة والمرض. واحد، لأنهم يبنون علمهم ويبنون سيرهم إلى الله عز وجل على العلم. من هنا كان يخشى الله حق خشية العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم خير البرية. العلماء خير البرية رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وهم الذين يخشون حق خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لهذا استحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فما عبد الله سبحانه وتعالى بأعظم من العلم والبصير. لا يجعلك تلتفت أو تتوقف أو تبحث عن شيء، إنما نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وهذا الجواب عن السؤال لماذا تتباين المواقف، لماذا تضطرب الأقوال، لماذا ينكر ما كان يعرف ويعرف ما كان ينكر، لماذا التأخر، لماذا التخلف، لماذا الهداية بعد سنين، لماذا؟ لأنك ما حبطت الله بعلم وفهم وبصيرة. فالناس يتفاوتون ويتفاضلون في الإيمان، ومبنى الإيمان على العلم. ما سبقكم أبو بكر كثير صلاة وصيام وكذا، وإنما بشيء وقر في الصلاة. كل خوخة إلى المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر. قال أبو سعيد خطبنا رسول الله فكان مما قال إن عبدا خيره الله بين ما عنده، بين الدنيا وكذا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد فقلت في نفسي وما يبكي هذا الشيخ، إن هو إلى عبد يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله خيره. قال فكان أبو بكر أعلم، وكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أحد لا أحد أحب رسول الله كما أحبه الصديق، ولا أحد ثبت يوما مات رسول الله من أبي بكر الصديق، لأنه أحبه بعلم، أحبه بعلم، استحضر مقام النبوة. ولهذا رب ابنته على هذا، فتعاملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمقام هذا العلم، بمقام النبوة. ويوم أن مات الرسول وقف على منبر الرسول بهذا المقام، بمقام العلم، بمقام العلم. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واليوم زي أبو بكر رضي الله عنه بالعلم مخبرا الصحابة أنه مات. أما تقرؤون قول الله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ثم ينطلق ويترك النبي لأهله يغسلونه ويكفنونه، وكأن قائلا يقول يعني أين الحب، أين الحب، هو ما يمضي فيه الصديق، أين الحب، هو ما يمضي فيه الصديق من إنقاذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تختلف قبل أن يوارى جسده. وينطلق إلى الثقيفة رضي الله عنه ليرجع الأنصار عما أرادوا إلى النص الشرعي إلى العلم. فما زور عمر في نفسه كلمة إلا نطق بها الصديق رضي الله عنه. سبحان الله، فاروق وصديق، فاروق وصديق هما في الأمة من، ومع ذلك سبحان الله يتفاضلان علما، فنتج عن ذلك التفاضل موقفا. هو الصديق يقاتل المرتدين قائلا والله لو تخطفتنا الطير وجرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرجع شيء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما رجعت. ما يقول واحد الأرض وطن الحرمة نخاف، لا نمضي ولا نبالي. حتى قالت عائشة فكان الناس يوم مات رسول الله كالغنم في الليلة في الشاتية، ولكن الله أوقف الصديق موقف العلم يمضي في الأمة. خلافة لم تدم إلا سنتين وبضعة أشهر، لكنها أصعب مراحل الخلافة، هي الخلافة الراشدة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيسها، ثم بنى عمر عليها، ثم بنى عثمان عليها، ثم بنى علي عليها، فكانت راشدة جميعا. لكن فرق بين من يؤسس وبين من يضع لبنات في زمن ردة. مات رسول الله فارتد من ارتد من العرب، وبين من يبني على ذلك، وبين من يكمل. فما عبد الله يا اخواني، ما عبد الله بأعظم من العلم والفقه، ما عبد الله بأعظم من هذا. تتباين المواقف ويتفاضل أولياء الله. ما نقول إن من سبق فقد أثم وعصى، لا لا، ده مقام تاني بقى، سبونا ده مقام تاني بقى، مقام العصاة وشربة الخمور وبعدين يتوب بعد كده. لا، احنا بنتكلم عن مقام الصف الأول، المقام للصف الأول كله. هذا المقام ولو كان في الصف الأول إلا أن بينهما ما بينهما، ولا يعلم الفارق بينهما إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مقام التفاوت هذا والتفاضل في الصف الأول، مش في الصف الأخير، مش في تارك الجماعة، لا، ده مش مقام إثم وعدم إثم، ده مقام فاضل. هنا المقام، ولهذا شيخ الإسلام يضع رسالته في التفريق بين مقام الصديق ومقام الفاروق، مقام الملهم المحدث ومقام الصديق. لئن قال ذلك فلقد صدق، فما تلعثم يوما. لهذا لم يأخذ أحد هذا الوصف من رسول الله الذي لم يلتفت النبي إلى شيء سوى أن يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. فقد حفر أبو بكر رضي الله عنه لنفسه بفضل ربه سبحانه مقاما لم يبلغه أحد في هذه الأمة. وهكذا يتفاوت الناس وتفاضل الناس بهذا المقام، مقام العلم. فإياك ثم إياك أن يشغلك الشيطان بحكمة أفعال الله عز وجل. فالله يغني ويفقر ويعز ويذل ويرفع ويخفض، له الحكمة البالغة. لكن اشغل نفسك بتحقيق هذا الأمر. أيكم الذي عاد مريضا؟ أنا. لاحظ يا إخواني، أنا عايزكم تلاحظوا التركيب. التركيب دي مش دروشة، مش دروشة، مش أبو بكر بلغ بشيء بالصدر خلاص. لا يا إخواني، لا يا إخواني، يوم أن مات الرسول، يوم أن كانوا السقيفة، يوم حرب الردة، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند البخاري أيكم الذي عاد اليوم، أيكم الذي أطعم مسكين، أيكم الذي. لا، ده مش موقف قلبي وخلاص. لا يا اخواني، مش موقف هذا. انا 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 لم ينطق الا الصديق، لم ينطق الا الصديق. انا. وانظر الى تفاوت يدعو النبي فيه للنفقة، فيعد فاروق الأمة نفسه للمنافسة. ومعلوم يا اخوان، الانسان لو عاد نفسه قد يفوق المتالق مره. اعد، انا عايز النهارده اسبق فلان في الدرس النهارده، خلاص اضبط منبهي قبل الدرس بساعة. لا اليوم انا خلاص بجهز نفسي خلاص نمت مبكر انا رايح بقى النهاردة مش بقى الحال الدائم اللي ممكن يتخلف. لا ده النهاردة انا معد النهاردة في نفق النهاردة انا باكل اكتر واحد انا اكتر واحد انا اقعد امام العالم انا يعني يسبق الانسان مرة وممن من فاروق اليوم اسبق ابا بكر فما سبق عمر ابا بكر. اصرار عزيمة تحديث نفس اخذ شطر مال ماذا بقيت لذلك يا عمر بقيت لهم شطره يا رسول الله. وينتظر عمر في نفسه نتيجة المسابقة التي ستظهر الآن هذا المال يا رسول الله ماذا بقيت لأهلك أبا بكر. تخيل يعني سماع عمر للنتيجة لأنها تفرق كتير جدا تفرق كتير. واحد بقى جاي سمع أنت جاي أبقيت لهم ثلاثة الأربعة يبقى أنا انتصرت يوم أبقيت لهم على أقل شطرة يبقى أنا مثل ده. ماذا بقيت لأهلك أبا بكر أبقيت لهم الله ورسوله الله ورسوله هذا مالي كله أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر في نفسه والله لا أسابقك بعدها أبدا. كل ذلك حديث نفس مش تعالى بقى نسابق النهاردة هشوف مين يجيب. فأنت تقول مثلا يا زوجتي بيع الخواش ويبقى عوضك أنا عايز اليوم أسبق يا أبي يا أخي يا أمي هات له في البيت كله هات له في التلاجة أنا عايز إحنا عندنا نفس اليوم في مسابقة ونتيجة وأنا عايز أطلع الأول. لا 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 لا, لا. ما قال هذا وابو بكر عادي. يبقى هو المنطق هنا هو المنطق أيكم الذي عاد مريضا كذا هو المنطق الذي الموقف الذي مات الرسول ولا أحد أحب النبي كما أحب أبو بكر ولكن هذا الثبات يدخل فيقبل ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله ثم يصعد من بركة إلى هذا. يا إخواني هذا أمر ما سبق الصديق إلا بالعلم والفقه والبصيرة والفرقان والفرقان إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والله ما تفاضل الناس إلا بناء على هذا. هذا العلم الخاص طبعا ما هو بالعلم لو كثرة الرواية والكتب وكذا. فين أبو هريرة وفين أبو بكر في الرواية إنما ده العلم الآخر هذا علم آخر هذا علم بصيرة فقه فهم. هذا الفهم الواحد الذي به تجتمع النصوص كلها. أما كان الصحابة يحفظون النص وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مش ده العلم يا أخواني النص مش ده النص من اللي من الصحابة ما يحفظ هذا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإما تأخذ انقربت إنك ميت وإنهم ميتون في حد يجل هذا في حد يجل كله يحفظ هذا النص وصلى بهذا النص وقرأ هذا النص. فمنهم الذي كان يختم القرآن في ليلة كعثمان ومنهم الذي كان يقوم بكذا فينك أبي بن كعب فينك ابن مسعود فينك ليهنك العلم أبا المنذر فين الناس دي. مقام هنا مقام ماذا هو ده بقى العلم. إذا جاء أمر من الأمن والخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم منه لعلمه الذين يستنبطونه. ولهذا كأن الآية نزلت الآن كأن الآية لم تكن في المصحف كأنها نزلت الآن. فإذا الصحابة يجلسون كأنما نزلت الآن وهي نزل من كم الآية هذه وحفظها الصحابة وقرأها جل الصحابة رضي الله عنهم. هذا بقى العلم اللي هو بقى إيه خلاصة النصوص ده الخلاصة ده النهاية ده النهاية. فما كان أبو بكر رضي الله عنه في هذا المقام إلا بهذا السبق ثم يليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي رضي الله عنه تفاضلوا في الدرجة لتفاضلهم في العلم. فهذا نوع تحكم به على قصة أحد وعلى قصة بدر. فبدر يوم أن كانوا وحصل النصر وأحد يوم أن كانوا وحصلت الهزيمة وحنين يوم أن أعجبتهم كثرتهم فحصل ما حصل ثم أنزل الله سكينته ومؤته وهكذا كلها حكم من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يدافع عن أوليائه لكنه يربي أوليائه وقد يربيهم الله عز وجل في مقام بالنعمة ويربيهم في آخر بالبلية كما رباهم بالعطية. والله عز وجل رب العالمين. وإذا كان رب العالمين كلهم كافرهم ومؤمنهم مطيعهم وعاصيهم قد رباهم بالتدبير والتصرف فإنه رب أولياءه التربية الخاصة بالهداية والتوفيق. وفرق بين التربيتين: تربية عامة بمقتضى كون خالقا رازقا محيا مميتا سيدا مدبرا وما من دابة إلا على الله رزقها، وبين تربية خاصة يجعل رزقك حيث يحب. فمن العلم تنهب فهو رزق، ومن الحلال يفتح لك فهو رزق. ففرق بين ما يأكله الكافر من رزق الله فيعاقب عليه في الآخرة، وبين ما يأكله المؤمن من رزق الله فتكون عاجل بشراه. قال سبحانه وتعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي لهم في الدنيا، ما يستحق أن يشرب أحد إلا المؤمن. هو الذي يشرب فينعم، هو الذي يأكل فينعم. سماء خلقها الله، أرض خلقها بسطها الله، شمس قمر، كل هذا للمؤمن لا يدفع فاتورة على هذا، لأنه أحق بها وأولى، وألزمهم كلمة التقوى فكانوا أحق بها وأهلها. والمؤمن هو أحق بالنعم وأهلها. أما هذا فوإن نعم بمقتضى ربوبيته قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. أمتعه قليلا، هذا مقتضى كون الله رازقا سبحانه فلا يخلق ويضيع ولكن يحاسب. هذه نعم، أتنكر منها شيئا؟ لا، فماذا عملت فيها؟ ففرق بين التربية العامة وبين التربية الخاصة التي مقتضاها هداية توفيق، أن يفتح لك الحلال، يجعل أنسك مع امرأتك لا مع مومس، يجعل أنسك في دينار الحلال لا مع مليار الحرام، يجعل أنسك في فهم نص لا في كسب مشروع، يجعل قرة العين في قيامك للصلاة. حبب إلي من دونكم نساء وطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن أقامه الله حيث أحب واختار له من العمل أعلى فقد رباه أعظم التربية. الحمد لله رب العالمين. فهذا معنى فيما يتعلق بالإيمان بالقدر والعمل بالشرع. لا ينبغي أن يهمل يا أخوان، لا ينبغي أن يهمل. أعلم القدر على وفق ما أعلمني الله عز وجل بمراتبه بعلم وكتابة ومشيئة وخلق، بها يستقيم نظام توحيد في هذا الباب، ولا أدخل في شيء لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وهو حكم الله في عليائه سبحانه. وحسب من ذلك أن أقول، حسب من ذلك أن أقول هو سبحانه وتعالى له الملك كله وله التدبير كله، وهو عز وجل أعلم بمن اهتدى، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. نعم، نكتفي بهذا القدر.